هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من التعليق على كتاب اللباس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الخميصة السوداء.
هل راجعتم اشتمال الصماء؟ نعم، لكن راجعتموها، لأننا فسرناها والفتح فسرها بتفسير آخر. فسرناها بأن الإنسان يلتحب بالثوب حتى لا يكون له منافذ، وقلنا هذا وجه كونه أصم. وصاحب الفتح فسرها بأن يلبس الثوب على جانب واحد من بدنه، وليس على الجانب الآخر ثوب آخر غيره، كما قال الفقهاء فيه إن أن يطبع بثوب ليس عليه غيره. والمعنى الأول من حيث الاشتقاق أوضح، لكن الغريب أن المؤلف ما ذكره، فلو أنكم ذكرتموه قلت أنكم لو راجعتموه، لكن يمكن نسيتم. وأظن ابن دقيق العيد تكلم عليه في شرح العمدة، هنا أي مساء تقدم ما يستلعب. طيب وين طيب.
باب الخميصة السوداء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق بن سعد قال
سعيد
سعيد عن أبيه سعيد بن فلان ابن سعيد بن العاص عن أم خالد.
عندنا هو عمرو بن سعيد، عن أبي سعيد بن فلان هو عمرو بن سعيد. هو عمرو.
عن أبي سعيد بن فلان بن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: من ترون نكسو هذه؟ فسكت القوم. قال: أتوني بأم خالد. فأتي بها تحمل فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: أبلي واخلقي. وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال: يا أم خالد، هذا سناه وسناه بالحبشية حسن.
سناه السكون.
هذا سناه وسناه بالحبشية حسن.
لا أحسن، حسن أحسن، لأنه يبين المعنى. إيه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فيه دليل على جواز لباس الخميصة السوداء، وعلى أنه يكسى بالثياب من كان أليق بها، فإن هذه صغيرة. فأتي بأم خالد وكانت قد أتت من الحبشة، ممن هاجر إلى الحبشة، فألبسها النبي صلى الله عليه وسلم إياها بيده. وفيها أيضا دليل على الدعاء بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام: أبلي وأخلقي. وهنا لم يقتصر على قوله أبلي، لأنها قد تبلي هذا الثوب لشدة استعماله وإن لم يطل زمنه، فلما قال وأخلقي جمع بين الأمرين بأن يكون خلقا، أي يبقى مدة طويلة حتى يكون خلقا ويبلع. وهذا يتضمن طول عمر الثوب وطول عمر اللابس، أبلي وأخلقي. وفيه أيضا دليل على جواز مخاطبة غير العربي بلغته، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أم خالد، هذا سناه. سناه يعني حسنا، لكن هذا لا بأس به أحيانا. وأما اتخاذ اللغة غير العربية بدلا عن اللغة العربية بحيث يتخاطب بها بدلا عنها، فهذا ينهى عنه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب الناس على رطانة الأعاجم، إذا رطنوا برطانة الأعاجم يضربهم. لأنه لا شك أن تنازل اللغة العربية يكون ضررا في الدين، إذ أنه لا يمكن أن يفهم القرآن تمام الفهم ولا السنة تمام الفهم إلا لمن كان عنده علم بالعربية. ولهذا إذا قارنت بين شراح الحديث من غير العرب وشراح الحديث من العرب وجدت الفرق العظيم، لا في التعبير فقط بل في التعبير والفهم. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يغلب الناس على رطانة الأعاجم. نعم. اي نعم، ينهون عن ذلك، ينهون عن ذلك حتى التخاطب باللغه الانجليزيه، يعني وان لم نقل تشبه لكن نقول هذا خطا، لانه يقتضي اماته اللغه العربيه واحياء غير العربيه، ثم ان فيه ايضا رفع شان لهذه اللغه، وبالتالي رفع شان لاهلها، لانهم يعتزون اذا راوا ان العرب يتحولون من لغتهم العربيه التي هي لغة كتابهم وسنة نبيهم إلى لغتهم، يعتزون بهذا اعتزازا عظيما. والدول تنفق الأنفاق الكبير من أجل أن يتحول الناس إلى لغتها. نعم. إنهم ربما يؤخذ من هذا، لكن عاد هل هذا من باب المشاورة أو أنه من باب يعني التواضع لهم؟ إن قد لا يخفى على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال من ترون، يحتمل أنه قال على سبيل التواضع لا على سبيل المشاورة. نعم نعم يا عبد الوهاب. نعم.
يفرح ويفهمني أحسن.
نعم. لا بأس بهذا. هذا يحتاج المخاطب. هذا لحاجة المخاطب له. مثل هذا سنة قريب منه. نعم. وجدت. نعم.
قوله عن اشتمال الصمة وبالصاد المهملة والمد. قال أهل اللغة هو يحلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده.
هو إيش؟
هو أن يخلل جسده.
يجلل. بالخاء سبحان الله. اي ما لهم انه نقطه، لكن الظاهر انه يجلل. نعم.
قال اهل اللغه هو ان يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبه سميت صماء لانه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخره الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا. قال النووي فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروها لئلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر. وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة. قلت ظاهر سياق المصنف من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع وهو موافق لما قال الفقهاء، ولفظه والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه. وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة على الصحيح لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر. قوله وأن يحتبي.
طيب. نعم. ها كيف هي صفحة ذا؟
هذا مجلد الأول صفحة 477.
زين. هذه يحسن أنكم تكتبونها على هامش الباب اللي نحن فيه الآن. هو قاعد تقدم في الصلاة. ها ها
في باب ما يسر من العورة.
هاي ما يهم، حط الرقم مكتب. هو قال في باب ما يسر من العورة في الصلاة في باب اكتبوا هنا أسهل لكم عند المراجعة. واحد واحد ثم شرطة تقسيم 477. نعم.
وذكرت أن تفسير الفقهاء يعني بعيد من تفسير اللغة، وهو ذكر بأنه تلك مرفوع.
نعم، التفسير يقول انه مرفوع، واذا كان موقوفا فالراوي اعلم. نعم، لكن لا مانع ان يشمل هذا وهذا، لان حتى اشتمال الصم على هذا الوجه يكون الانسان يجلل جميع جسده بالثوب بحيث لا يبقي له منافذ، لانه يحتاج بالصلاه الى رفع اليدين، يحتاج الى وضعهن على الارض، كل هذا يمنع منه الاشتمال المذكور. نعم، اخذنا ثلاثه الان.
حدثني محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، فغدوت به فإذا هو في حائط وعليه خميصة حريثية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح.
اللهم صل وسلم. ايش معنى حرثية عندك؟ شؤون
حرثية نسبة إلى حريث رجل من قضاعة وروية خيبرية وحوتكية بفتح الحاء وحوتية بضمها وجونية بجيم مفتوحة انظر العين.
ولك وش
يقول عليه خميصة حريثية في الحاء المهملة المضمومة والمثلثة مصغرة آخره هاء تأليف منسوبة إلى حريث رجل من قضاعة وعند ابن السكن خيبرية بالخاء المعجمة والموحدة نسبة إلى خيبر البلد المعروف، ولبعضهم في رواية مسلم جونية بجيم مفتوحة وواو ساكنة بعدها نون نسبة إلى بني جون أو إلى لونها من السواد أو الحمرة أو البياض. قال في الفتح والذي يطابق الترجمة الجونية فإن الأشهر فيه أنه الأسود، وطرق الحديث يفسر بعضها بعضا فيكون لونها أسود وهي منسوبة إلى صانعها.
نعم، ها يكفي. المهم ان ان ان, إن ظاهر صنيع البخاري انها سوداء لانه ترجم الخميصة السوداء. وفي هذا دليل على تواضع الرسول عليه الصلاه والسلام وعنايته باموال المسلمين، وفيه دليل على جواز الوسم للابل وان كان تعذيبا بالنار، لكنه فيه فائده وهي حفظ المال، ويقاس عليه ما يفعله بعض الناس الذين يشترون الحمام الآن ثم ينتفون قوادم أجنحتها من أجل أن لا تطير حتى تربو عندهم، فإن في هذا حفظا لماله المال وإن كان فيه إيلام، لكنه إيلام يسير للمصلحة. وفيه أيضا دليل على جواز العمل بالعلامات الظاهرة، جواز العمل بالعلامات الظاهرة، لأن الوسم من العلامات الظاهرة. وفيه أيضا دليل على أن البينة أعم من الشاهدين أو الشاهد والمرأتين، وأن البينة هي كل ما يبين به الأمر ويظهر، وإلا لو لم نقل بالعمل بهذه العلامات لكان الوسم إيش؟ عبثا لا فائدة منه. وعليه فإذا رأينا مثل ختم إنسان على كتاب حكمنا بأن الكتاب له، وإذا رأينا كتابا في مسجد أو في مكتبة عامة مكتوب عليه وقف حكمنا بأنه وقف بناء على العلامة الظاهرة التي لم يعارضها ما هو أقوى منها. أما إذا عارضها ما هو أقوى منها فالحكم للأقوى. فلو أن رجلا معه بعير عليها واسم آل فلان فهي لآل فلان حسب العلامة الظاهرة، ولكن إذا أتى ببينة أنه اشتراها منهم فإن نقدم البينة لأنها أقوى دلالة. نعم،
ما نقدر نقول الآن خصوصا بالوقت هذا أن الوسم واجب،
واجب.
لأن يا شيخ الآن الخطوط الطويلة يصير يا شيخ أحيانا لا حصل حوادث، يعني يعرف البعير بالوسع حق الراعي، ولهذا أحيانا يجي الراعي ويقطع الوسع المسكين ومن ما حد يدري بالبعير
إيه.
أو مثلا ينجو من المخالف
إيش هو بتبرع من؟ إيه. على كل حال إذا كانت الحكومة ألزمت بهذا فيجب. يجب نعم طاعة للحكومة نعم. إيش تقولون في هذا؟ يقول فيه بعض الفروش تكون يدخل بها الإنسان وغلق على نفسه، ها؟ أقول هل فهو يسأل هل هي من الصمة أو لا؟ أنا عندي إن من الصمة الصمة، لأن هذه أخطر. أي ولو اشتهرت يعني هذه خطيرة جدا، ربما ينحبس النفس، وربما إنسان يحتاج إلى أمر ضروري عجلة، متى يروح يدور الزهر يفكه؟ وربما يعجز ها يطلع راسه ها لا انسان في داخل ان الراس يخرج شو لا انا ظنيت ان الراس ما يخرج نشوف اللي سال هل هو يخرج الراس ولا ما يخرج الراس يخرج الراس يخرج إيه. إذن هو من الصماء وإن كان يعني قد قال أنه أقل منها بواسطة أن الرأس خارج واليدين خارجات اليدين خارجات أيضا إيه. أصبر. نعم والزار هذا زر ولا سحاب 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 الله أسهل من الزار إيه
شكل
شنطة للسفر أحيانا يجنب. على كل حال إذا كان يخشى منه ما يخشى من يشتمل الصماء فهو مثلها. نعم وما نعرف تمام المعرفة. نعم. عام. عام. الحديث عام الحمد لله وش بدل من انك تشتم الصم ما خلي يدك يطلع هي مشكله نعم ثلاثه نعم
باب الثياب الخضر
عندي نسخه باب الثياب الخضري نسخه عندي نعم
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال اخبرنا ايوب عن عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرضي قالت عائشة وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشة ما رأيت مثلما يلقى المؤمنات
لجلدها
ما رأيت مثلما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها قال وسمع
اللام هذه وشي اللام لجلدها لا هذه لام الابتداء هذه لام الابتداء وهي تدخل على المبتدا دائما وربما تتاخر في الخبر كقول الشاعر ام الحليسي لعجوز شهربه ترضى من اللحم بعظم الرقبه واصله لام الحليسي عجوز لكن تاخرت اللام في الخبر على خلاف القاعده نعم
قال وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه ابنان له من غيرها قالت والله ما لي إليه من دم إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذا وأخذت قربة من ثوبها فقال كذبت والله يا رسول الله إني لأنكرها نقض الأديم ولكنها ناشج تريد رفاعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك قال وأبصر معه ابنين فقال بنوك هؤلاء قال نعم قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب.
الله أكبر. هذا الحديث مطول وقد مر علينا فيما سبق وفيه مسائل تحتاج إلى نظر. أولا الخضرة التي في جلدها ما سببها؟ الظاهر أنها الضرب وأنه ليست الخضرة هذه من الخمار اللي عليها. وهكذا عندكم نعم. طيب وفيه أيضا دليل على جواز مطالبة المرأة بالفسخ إذا كان الزوج لا يستطيع الجماع. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها ذلك ولكن لما كانت مطلقة من زوج سابق قال إنها لا تحل له حتى يعني الأول حتى تذوق عسيلة الثاني ويذوق عسيلتها. وفيه دليل على أن المدعي إذا أنكر المدعى عليه لم يثبت قوله لأن الرجل أنكر وقال إني أقدر الوطي وأنفضها نفض الأديم. والرسول عليه الصلاة والسلام استدل لذلك أيضا لتصديق قوله بمن؟ بالابنين. وفيه دليل على جواز عود الضمير مجموعا للمثنى لقول الرسول عليه الصلاة والسلام بنوك هؤلاء وقوله فوالله لهم أشبه به ولم يقل لهما ولم يقل ابناك هذان. نعم شف جواب الزوج والله إني لا أنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز. شف المختصر قصد الآن ها
أنظروا
إني لا أنظروا ونفر أديم أي كنفر أديم وهو كناية عن كمال قوة الجماع ولكنها ناشز بحذف التاء كحائل لأنها من خصائص النساء فلا حاجة إلى التاء فارقة تريد رفاعة. بس عندكم هكذا. طيب هو يقول ولكنها ناشز لم يقل ناشزة قال لأن النشوز خاص بالنساء ولكن في هذا نظرا لأن النشوز يكون في الرجال وفي النساء. قال الله تعالى وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراضا. لكن نقول إن التاء حذفت هنا لدلالة الضمير الأول عليها وهو لكنها ناشز. طيب نعم أحمد هنا أي ما في شك لكن ما أدري وش السبب. لا أنه قوي ما في شك أنه قوي لكن هل ادعت على زوجها ذلك؟ هي ما ادعت قد يكون من غيره. وش ذكرت؟ أي ما يخالف لكن من اللي ضاربها؟ من يقول زوجها؟ يحتمل من زوجه أو من أخيها أو من أحد ثاني أو من امرأة ثانية تقاتل وياها ما فيه، لأن أنا في ظني لو أنه كان يضربها هذا الضرب الذي لا يجي لا يبيح الشرع لا اشتكت. هي اشتكت أمرا ظاهر الحال أنها كاذبة، لأنه أبنى ولأنه ادعى أنه يعني قوي الجماع.
النهي عن الضرب المبرح متوجه للزوج والغير حتى لو كان أخوها وأي أحد آخر.
المهم ان الزوج بالنسبه للزوج الان ما يرد عليه اشكال، ما يرد عليه اشكال، وربما ان هي ايضا ضاربه احد ضربا مبرح فاعتدى عليها بمثل ما اعتدى عليها. المهم هي اثر ضرب، ما نعلم من الضارب وهل هو بحق او بغير حق، ما لنا وحكم، ما لنا وحكم. عبد الرحمن نعم، يعني معناه ان المراه تجادل عن المرأة الأخرى وتساعدها، مثل إذا جاءت تشتكي إليها ساعدتها سواء بحق ولا بباطل، هذا الغالب على المسألة.
جاءت لهنا يعني ما جاءت للشاهد.
نعم.
ما جاءت لنا والساية نصر بعضهم لبعضا، يعني هاي ما قالت ما أخبرت هي النبي صلى الله عليه وسلم، عشان لو أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أشياء.
لا النساء لما جاءت تشتكي مثلا صار لنصرنها، ما قلنا لها اصبري احتسبي انظري كذا لعل الأمور تختلف، هذا عدت النساء خلاص ثلاثة. نعم.
باب الثياب البيض. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا محمد بن بشير بن بشر قال حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعد قال رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد، ما رأيتهما قبل ولا بعد.
الله هؤلاء من الملائكة لكنهم صاروا بصورة رجال، والملائكة قد يتصورون بصورة الرجال كما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام بصورة رجل لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب. نعم. نعم. لا ما هو بطول مطلق هذا، لأن عمر الثوب محدود. إيه، لكن مو طول البقاء، بقاء محدود إلى أن يصل هذا الثوب إلى أن يكون خلقا، على أن طول البقاء ينبغي أن يقيد، وقال أطل بقاءك على طاعته، لأن البقاء طوله قد يكون محمودا وقد يكون مذموما وقد يكون خيرا وقد يكون شرا. نعم عادل. نعم. إيه. لا ربما هو إذا كان الشبه بينا كلنا يعرف هذا. نعم. المسألة الرسول عليه الصلاة والسلام تنزل من حكم ظاهر لما يحتاج نزاع، وهي أنها لا تحل للزوج الأول إلا بعد أن جمعها الثاني، فكأنه يقول إذا كنت ترين أن جماعه مستحيل فرجوعك مستحيل، وهنا انقطع النزاع. نعم، لو فرض أنه كان يطأ وتريد أن ترجع للرفاعة صار حينئذ النزاع.
نعم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين،
لكن نؤخذ من الفائدة مهمة، وهي أنه إذا أمكن قطع النزاع ولو في غير الدعوة فإنه يجب اتباعه، يجب اتباعه، ولا حاجة إلى أن نقول هات الشهود وهو منكر ويحلف، ما حاجة. نعم.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا
وعندي نسخة ثانية الدؤلي صالح هذا وهذا نعم
أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر قال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله
نعم
قال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له
الشاهد من هذا الحديث قوله عليه ثوب أبيض ففيه دليل على لبس أو لبس الثياب البيض وهو كذلك بل إن الثياب البيض من خير ما يلبسه الإنسان ومن أفضل الثياب لأنها تسر الناظر ولأنها إذا اتسخت أدنى وسخ عرف ذلك فيها فعاد الإنسان إلى تنظيفها وفيه دليل على أن من مات على هذه الشهادة دخل الجنة حتى وإن كان قد فعل المعاصي وإن زنى وإن سرق وفيه دليل على مراجعة العالم وجوابه على هذه المراجعة لأن أبا ذر راجع النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ثلاث مرات وفيه دليل على جواز الدعاء بهذا الدعاء لكنه لم يقصد تقول وإن رغم أو على رغم أنف أبي ذر والرغم رغم الأنف معناه أن يقع أنفه في الرغام وهو التراب ذلا وهوانا ولكن العرب تقول مثل ذلك وهي لا تريدها حقيقة المعنى نعم.
شيخ.
نعم.
في حديث رفاعة
عندي نعم.
يقول حينما قال إني لا أنبؤها نصف الأديب ولكنها ناشز.
نعم.
فظاهره أنها أنه وطئ.
نعم.
وقول كلامك.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فإن كان ذلك لم تحل لي له أو تصلح له حتى يذوق من وسيلتك.
نعم.
طيب وطئ نعم.
لكن هي أقرت على نفسها بأنه لم يطأ فعملها النبي عليه الصلاة والسلام بما أقرت به لأن دعواها الآن أن معه مثل هدبة الثوب تضمن دعوا على الزوج وإقار على نفسها
لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان
ذلك يعني الذي قلت ما هو بذلك اللي هو قال نعم هذه صورة من أين جئت بها آدم وش يقولون هذا يقول ما عنده ماء الماء قليل ويلبس الثوب الأبيض علشان يكون عليه طبقة من الوسخ وهو لم يغسله
يلبس يكون ملون
يعني. إيه إلا هذا معناه ما هكذا تريد علشان
ما يغسل
أي هذه علشان يتسخ هذا الثوب وما أدري عنه هذا هو طيب هذه يبقى يتسخ وما علم عنه الآن هنا ناس يختارون الثوب الملون علشان ما أنهم يقدروا كل أسبوع يغيرون تلقاه يدخل الشتاء ويطلع وهو على ثوبه هذا لأن لا ما يغير فهذا مراد الأخار يعني هذا مراد لكن أعتقد والأخ رشاد عنده علم من هذا أن هذا قد يضر بالصحة
بس لا فيه يعني ثوب ملون يمكن فيه بعض الغبار مثلا ياتي عليه ما يتسخ لكن يبان في الابيض
انا فاهم هذا قصده لكن أقول هل هو من من من, من الصحة؟
ما في شك
إن الإنسان يخلي ثيابه تتسخ وهي ما ظهر وسخها لأنه ملونة، يقول خلها بكيف تتسخ؟
منافي تماما للصحة، ما في شك.
خلاص. أي نعم. أي نحن نقول دور الماء. نحن نقول دور الماء. حتى بعد تبي تبقى هالمدة الطويلة اللي تتسخ فيها الثوب الملون وأنت ما عندك ماء، الغالب إنه يكون هذا نادر. لكن مهما كان الأمر، إحنا نقول إذا كان كذلك فلا بأس بهذا. أقول لا بأس بهذا يا آدم.
بس سؤال. أنا رأيت أنا يعني في مناطق في السودان يعني يمكن 15 يوم ما عندهم ماء، بس يشربون ماء حبحب 15 يوم.
يمكن.
يعني قطع منهم الماء.
يمكن.
لهذا الساعة
إيه لا بأس. إحنا نقول البس أثناء الثوب الملون لا بأس، ما في معنى. نعم.
هل يقاس على استفهام أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم في تأكيد وتكرار الحكم، يعني تكرار وتأكيد الحكم على استفهام التلميذ شيخه في تأكيد وتكرار الحكم، أو يكون هذا يعني؟
إيه لا هو نعم من استجلاء الأمر، هذا من باب استجلاء الأمر، يعني حتى في هذه الحال عشان نستجل الأمر ويؤكده أيضا. نعم. ثلاثة. طيب. إيه؟ ذكر فيها الوجهين.
وأما اشتمال الصماء فقال عبد الغافر الفارسي في مجمعه تفسير الفقهاء إنه يشتمل بثوب ويرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه، فالنهي عنه لأنه يؤدي إلى التكشف وظهور العورة. قال وهذا التفسير لا يشعر به لفظ الصماء. وقال الأصمعي هو أن يشتمل بالثوب فيستر به جميع جسده بحيث لا يترك فرجه يخرج منه يده، بحيث لا يترك فرجة يخرج منها يده، واللفظ مطابق لهذا المعنى. والنهي عنه يحتمل وجهين، أحدهما أنه يخاف معه أن يدفع إلى حالة سادة لمتنفسه فيهلك غما تحته إذا لم يكن فيه فرجة، والآخر أنه
هذا بناء على أنه كل البدن حتى الوجه.
والآخر أنه إذا تحلل به فلا
تحلل، هذا بعد تحلل وأنه تجلل. نعم.
والآخر أنه إذا تجلل به فلا يتمكن من الاحتراس والاحتراز إن أصابه شيء أو نابه مؤذن، ولا يمكنه أن يتقيه بيديه لإدخاله إياهما تحت الثوب الذي اشتمل به، والله أعلم.
نعم. طيب. نعم.
وذكر شيخ الإسلام في أصول الحيوية أن الفقهاء أعلم من أهل اللغة في اشتمال الصمة.
نعم.
فيقدم قوله ويؤخذ به.
هو لا شك أن تفسيرها بأن يشتمل بالثوب من أحد جانبي البدن أقوى من جهة أنه تفسير إما مرفوع وإلا من الصحابي، لكن من حيث المعنى الذي يدل على اشتمال الصمة فالمعنى أن الثوب الذي يجلل جميع البدن أقرب من جهة اللفظ مثل ما قال ابن دقيق. لماذا لا نقول كل الأمرين؟ أقول نقول كل الأمرين، هذا يحرم لأن فيه انكشاف العورة اللي هو تفسير الفقهاء، وهذا أيضا إما يكره أو يحرم إذا خاف الهلاك. هنا لا مانع، أقول لا مانع أن يفسر بهذا وهذا. نقول حتى هذا ما دام يعني يقتضيه اللغة يكون ذكر هذا على سبيل المثال، هذا من باب اختلاف التنوع الذي يكون على سبيل المثال. نعم.
باب لبس الحرير والفراش للرجال وقدر ما يجوز منه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة.
إنما قال رحمه الله للرجال لأن النساء يحل لهن لبس استعمال الحرير في اللباس بلا شك، وهل يحل لهن استعمال الحرير في الفرش على قولين لأهل العلم، فمنهم من قال إنه يحل للمرأة أن تتخذ فراشا من الحرير لعموم الحديث حل لإناثها. ومنهم من قال لا يحل لأنه إنما جاز لها أن تلبس الحرير من أجل التزين به كما جاز لها لبس الذهب. والفراش ليس من الزينة التي تصل بها، فكما أنه لا يجوز أن تفترش فراشا من الذهب فلا يجوز أن تفترش فراشا من الحرير. ولا شك أن هذا أحوط، أي القول بمنع النساء من افتراش الحرير أقرب للصواب من القول بجوازه. نعم، يعني افتراش نسخة، عند افتراش نسخة. نعم، ما جاء الحديث الآن حتى نسأل.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعه بأصبعيه اللتين تليان الإبهام. قال فيما علم قال فيما علمنا إنه
أنه يصلح نعم.
قال فيما علمنا إنه يعني الأعلام.
طيب، أين الأصبعان اللتان تليان الإبهام؟ ها، السبابة والوسطى. نعم، هكذا. طيب، شف المقاي يعني سهولة الإسلام وتيسيره، تأتي المقاييس بأشياء ما تحتاج إلى طلب، يعني ما يحتاج يجي يقول هات المسطرة نشوف سنتيمتر أو مليمتر وما أشبه ذلك. المقياس معك في يديك، أصبعين، ثلاثة أصابع، أربعة أصابع، شبر، ذراع، نعم، قدم، كل هذا من باب التيسير على الناس، وهو أيسر بلا شك. نعم نعم.
كيف تفتح حمزتنا؟
إيش؟
أو كيف تفتح حمزتنا مع أنها محكية بالقبل؟
يجوز أن تكون مفعول لعلمنا، فيما علمنا أنه. نعم، عبد الوهاب.
شيخ باسل ثياب السود.
ها؟
شيخ لا يعني
ايش؟
ثياب السود.
نعم،
ما تشتمل يا شيخ في وقتنا خاصة وأن بعض الفرق الآن جعلتها شعارا لبس الأسود، حتى نتقي الشبهات وكذلك لا نكثره.
أما إذا كنا في مكان قد وجدت أصحاب البدع فيه واختصوا باللباس الأسود فنعم نقول يكره أن تلبس، لأن هذا ما بالتشبه به. أما إذا كنا في بلاد ليس فيه من هؤلاء أحد ولا يظن بالرجل هذا أنه من هؤلاء الطائفة فلا وجه الكراهة.
ما في بلد في هذا الدرجة،
ها؟
ما في بلد من بلاد الإسلام إلا هذه الفرقة موجودة.
ما هو بصحيح، ما هو بصحيح، في عنيزة لا توجد هذه الفرقة.
البلد يعني به
نعم
بلد
إيه؟ يعني مملكة قصدك؟ هي نعم صحيح. نعم،
كثير من الشباب يعني يجتنبون يعني نوع من القماش من الخياط يقول هذا حرير.
حرير إيه؟ الأصل الحل حتى يقوم دليل على أن هذا حرير أصلي، وأما الحرير الصناعي فهو حلال. اللهم إلا أن يحرم على شخص لسبب، مثل أن يقال لهذا الرجل إنه رجل وسيم وجميل لو يلبس فتن الناس حينئذ نمنعه، وإلا فالأصل حل. نعم، ثلاثة. طيب،
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
إصبعيه، ورفع زهير الوسطى والسبابة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة. حدثنا الحسن بن عمر.
طيب في هذا جاء على أن لبس الحرير من كبائر الذنوب، لأن فيه إيش؟ الوعيد في الآخرة، وكل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة في الدنيا أو في الآخرة فهو من كبائر الذنوب. وقول لا يلبس الحرير في الدنيا المراد على الرجال، كل النصوص الواردة في تحريم الحرير خاصة بالرجال. نعم.
حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان، وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم.
طيب أنتم عرفتم الآن موضع إصبعين جائز، ها؟ يكون علما، وربما يكون طوقا، وربما يكون سجفا، وكل هذا جائز، لكن مقدار أصبعين. وسيأتي إن شاء الله تعالى ومر علينا أيضا أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال إني لم أرنه إلا أني نهيته فلم ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
صلى الله عليه وسلم. شيء الدقان دهقان
دهقان بكسر الدال المهملة وتضم سكون الهاء وبعد القاف ألف فنون زعيم الفلاحين أو زعيم القرية.
الظاهر أنه زعيم الفلاحين، لأن الظاهر أنه كان عنده، ولهذا يقول نهايته فلم ينتهي. ففي هذا الحديث دليل على جواز اتخاذ إناء الفضة دون استعماله، لأنه لم ينكر عليه وجود الإناء، وإنما أنكر عليه أنه سقاه به. وفيه دليل على قوة الصحابة رضي الله عنهم في ذات الله، حيث رمى هذا الدهقان بالإناء، رماه به. وفيه دليل أيضا على أنه ينبغي للإنسان أن يقدم الاعتذار على ما يخاف اللوم به، لقوله إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي. فإذا فعلت شيئا تخشى اللوم فقدم العذر. ولهذا أصل من السنة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فأتته صفية تزوره فقام ليقلبها، فمر به رجلان من الأنصار فأسرعا فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي. أما كون الإنسان لا يبالي ويقول ما دام الأمر الذي بيني وبين الله صافيا فلا همني أن يتكلم فيه أحد، فهذا غير صحيح، هذا لا، هذا من ظلم النفس. فإن الإنسان ينبغي له أن كل شيء يحتمل أن يلام عليه ينبغي له أن يبينه، لأن الناس ربما يبنون على الحبة قبة، قد يكون شيء يسيرا في نظرك لكن عند الناس إذا صاروا يلوكونه ويتكلمون به يكبر ويزيد، والناس ليسوا على حد سواء في حسن النية والمقصد والقصد، ولا في العدوان والاعتدال. ك كثير من الناس له نيات سيئة، وكثير من الناس عنده عدوان، يعني لم ينتفع بالأوامر الشرعية والنواهي وبقي على طبيعته وهي الأصلية وهي الظلم والجهل. الشاهد من هذا الحديث قوله الحرير والديباج، فالحرير يعني الخالص، والديباج المشوب بالحرير، يعني قطن أو صوف ينسج مع 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 الحرير. ولكن المنسوج بالحرير سبق لنا أنه لا يحرم منه إلا إيش؟ ما كان الحرير أكثره وغالبه. نعم. يعني يوضع في البيت ويستعمل في غير الأكل والشرب. حط فيه دواء، حط فيه دراهم، حط فيه أغراض ثانية، مثل ما كان عند أم سلمة رضي الله عنها وهي راوية الحديث في النهي عن آية الفضة، كان عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في اللباس. نعم. أربع أصابع ثلاث أصابع، هل المجموع أربع إيش؟ أربع أصابع أو أي نعم المجموع المجتمع في مكان. أما مثلا لو كان علما علام، يعني خط حرير وخط آخر قطن، فهذا يعتبر الأكثر ظهور. إذا كان خط الحرير أوسع من خط القطن صار حراما، إذا كان خط القطن أوسع صار حلالا. نعم. العلة في هذا أن 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 الدنيا هذه ليست متاعا يتمتع بها المؤمن كما يتمتع بها الكافر، فلينتظر حتى يكون لباس الحرير في الآخرة، ولهذا علل في قوله لهم في الدنيا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإن قال قائل يرد عليكم هذا في مسألة النساء، قلنا النساء إنما جاز ذلك من أجل ما يترتب عليه من المصالح العظيمة ومصلحة الزوجة ومصلحة الزوج أيضا. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل قال سمعت أنس بن مالك قال شعبة فقلت أعن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. حدثنا سليمان.
وش معنى قال شديدا؟ ها؟ يعني بغلظة، يعني كان يقول نعم نعم أو ما أشبه ذلك، إنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سمعت من الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. حدثنا علي بن جعد أخبرنا شعبة عن
طيب مثل هذا 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 الوعيد في هذا الحديث والذي قبله، هل المراد أنه لم يدخل الجنة، أو المراد أنه وإن دخلها لم يتحل به أو لم يلبس؟ في هذا قولان لأهل العلم، فمنهم من قال إن المعنى لم يلبسه في الآخرة أي لم يدخل الجنة، لأنه إذا دخل الجنة لبسه كما قال تعالى ولباسهم فيها حرير، فلما نفى ما يلزم من دخول الجنة دل ذلك على نفي الملزوم هو الدخول. ومنهم من قال بل يدخل الجنة ولكنه لا يلبسه. وأيا كان المعنى فإن هذا من باب الوعيد الذي قد يرتفع حكمه عن الإنسان إذا تاب الله عليه، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذا الحديث حديث ابن الزبير إشكال، وهو قوله قال محمد صلى الله عليه وسلم، أو خطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يعبرون فيقولون قال رسول الله. وقد قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وفيه تفسيران: أحدهما أن لا تجعلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام كأمر غيره، إذا دعاكم لشيء تسوغون لأنفسكم عدم الاستجابة، بل إذا دعاكم فأجيبوا. وعلى هذا فيكون دعاء الرسول من باب إضافة المصدر إلى فاعله. وقيل المراد دعاء الرسول أي دعاءكم إياه. لا تجعلوا دعاءكم إياه كدعاء بعضكم بعضا، فلا تقولوا يا محمد كما يقول بعضكم بعض يا محمد. أما على الأول فلا إشكال في كلام عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وأما على الثاني ففيه إشكال، والجواب عنه أن يقال إن هناك فرقا بين الدعاء والخبر. فالدعاء أن تدعوه فتقول يا محمد، هذا منهي عنه. الخبر أن تقول قال محمد، هذا جائز، والصحابة كانوا يستعملون هذا، مثل قول أبي هريرة في من خرج من المسجد بعد الأذان: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فباب الخبر ليس كباب الدعاء. نعم. وكما قلنا من باب الوعيد الذي قد يعفى عنه، فهو إن عوقب قد يتأخر دخوله على الجنة، وإن دخل الجنة وقلنا بالمعنى الثاني فقد يتأخر تمام النعيم في حقه. نعم.
حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي ذبيان خليفة بن كعب قال سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال لنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن يزيد قالت معاذة أخبرتني أم عمرو بنت عبد الله سمعت عبد الله بن الزبير سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا محمد بن بشار.
طيب، هنا كيف نجمع بين الروايات الأولى والثانية؟ هل نقول إن الروايتين الأخريين فيهما مزيد في متصل الأسانيد، ولا نقول الأول مرسل، ولا نقول لا يمنع أن يكون الرسول سمعه، أن يكون ابن الزبير سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعه أيضا من عمر، فتارة يحدث به على أنه سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وتارة يحدث به على أنه سمعه من عمر. فهذه ثلاث احتمالات: الاحتمال الأول أن يكون مزيدا في متصل الأسانيد، وهذا بعيد. والثاني أن يكون السياق الأول مرسلا، وهو أن ابن الزبير أسقط الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لو ثبت فإنه لا يضر لسببين: السبب الأول أن هذا الإرسال جاء مبينا في الرواية الأخرى فزال خوف الجهالة، والثاني أن مرسل الصحابي حكم المتصل لا حكم المنقطع، ولا يطعن ذلك في صحة الحديث. الوجه الثالث أن يكون ابن الزبير سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وعليه يدل السياق الأول، وسمعه بواسطة عمر، فصار يحدث به أحيانا بالواسطة وأحيانا بغير الواسطة. وعلى كل تقدير فالحديث إيش؟ الحديث الصحيح لا مطعن في صحته. نعم. تقوية التقوية هذا التقوية. نعم انتهى الوقت. ما شاء الله اللي انا كتبت ها. يلا علم بها الاخوان. انتم فاهمين اللي البارح اللغز في الفرائض خال ورث وعم لم يرث. خال ورث وعم لم يرث هذه من الاخ هداية الله. والان اقراها عليكم. ياخذ الميكروفون. طيب
محل اجاب عليك يا شيخ.
ها
محل اجاب عليه
الاخ سامي. الاخ سامي جاب عليه. ها
لا يفهمون يا شيخ الصور.
اي الصور احسن احسن من الرسم. بالرسم
لا بس بالرسم يفهمون
احسن. يلا قل.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المسألة على وجه أخرق إلى الفهم كما يلي: إذا تزوج عم زيد جدة زيد من قبل أمه صار ابنه خالا لزيد وابن عم له. وإذا تزوج خال زيد جدة زيد من قبل أبيه صار ابنه عما لزيد وابن خاله. فإذا مات زيد عن هذين الرجلين صار ميراثه لخاله الذي هو ابن عمه لأنه عاصب لكون ابن عم الشقيق وليس لابن خاله الذي هو عمه لأن عمه شيء. من أمه وهو من ذوي الأرحام.
واضح؟
كتبه
ها؟ واضح واضح أظن؟ ها؟
ليس عند كل أحد.
طيب قلت إذا تزوج عم زيد ها؟ مسألة فرضية. خال ورث وعم لم يرث. هذه الصورة رجل تزوج مات عن خاله وعمه فورثه خاله دون عمه. هذه الصورة. إذا تزوج عم زيد جدة زيد من قبل أمه. تصورتم الآن تزوج عم زيد جدة زيد من قبل أمه. مفهوم الآن؟ ها؟ عم زيد أخوه تزوج عمة زيد جدة زيد من قبل أمه. يجوز يتزوجها ولا لا؟ يجوز. طيب صار ابنه خالا لزيد. صار ابنه من جدة زيد خالا لزيد. لماذا يصير خالا لزيد؟ لأنه أخو أمه. لأنه أخو أمه. واضح الآن ولا لا؟ ها؟ الله عليا ما هو. ما هي بسبورة. المهم زيد له عم وله جدة من قبل أمه. عمه تزوج جدته من قبل أمه فجاءت بولد. يكون هذا الولد خالا لزيد. ليش؟ لأنه أخ أمه. ويكون ابن عمه. ويكون ابن عمه الشقيق. طيب وإذا تزوج خال زيد خال زيد يعني أخ أمه جدة زيد من قبل أبيه. خاله اللي هو أمه تزوج جدته جدة زيد من قبل أبيه فأتت بولد. وش يصير هذا؟ صار ابنه عما لزيد. عما لزيد لكنه عم ما هو شقيق ولا لأب. عم من أم صار ابنه عما لزيد وابن خال له. أولا ها؟
ابن خال زيد تزوج
الأول خال زيد. إذا تزوج عم زيد الصوت الأولى خلاص منه. فإذا تزوج خال زيد جدة زيد من قبل أبيه صار ابنه ابن زيد هذا عم لزيد. إذا لا صار ابن الخال. إذا تزوج خال زيد جدة زيد من قبل أبيه صار ابنه عم لزيد. ولا لا عم لأم لأن تزوج خال زيد جدة زيد من قبل أبيه صار عم لزيد وابن خال له. ها طيب. فإذا مات زيد عن هذين الرجلين صار ميراثه لخاله الذي هو ابن عمه لأنه عاصب لكونه ابن عم شقيق، وليس لابن خاله الذي هو عمه شيء لأنه عمه من أمه وهو من ذوي الأرحام. من إيش؟ أيهم؟ فإذا مات زيد عن هذين الرجلين صار ميراثه لخاله الذي هو ابن عمه لأنه عاصب لكونه ابن عم شقيق، وليس لابن خاله الذي هو عمه شيء لأنه عمه من أمه وهو من ذوي الأرحام. طبعا هو معلوم، وهذا حتى هذا عم بعد ما قال عم الأم، مسائل الغاصب هي بتذكر صريحة، لو ذكر صريحة ما صار فيها إشكال. ها تحصل كثير. إيه والله ما سوّج عجيب. طيب فيه بعد أنا وجدت كتاب مخطوط عرّخ تاريخ عجيب نبي نعطيه ياسر كله يحله. أيهن؟ لا هذا من الأخ هداية الله. إيه صحيح. الطراز في حل مسائل الألغاز. هنا. أما هذا هو عاد إن شاء الله يحلها الأخ ياسر. نعم. لا ما يوسع، أنا ما ودنا نتعبكم في هذا لأن الظاهر أنكم ما تعرفونه أبدا. يقول تم ذلك. إيه بس بقرأ عليكم ولم أنتم عارفين. تم ذلك في العشر السابع من الثلث الثالث من الثلث الأول من الربع الرابع من العشر التاسع من العشر الأول من الخمس الخامس من الثلث الثالث من الهجرة. نعم أخذ في أي يوم يقع هذا التاريخ؟ كيف عاد؟ والله إذا كان عندكم قدرة طيب لك لا الزام.
الأخ عبد الوهاب يقول له جائزة لو حل يا شيخ.
الله أعلم.
لو جاهد الكتاب.
نعم. باب الحلية ظن النساء. ها؟ طيب.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان قال سألت عائشة عن الحرير فقالت ائت ابن عباس فسله. قالت فسألته فقال سل ابن عمر. قال فسألت ابن عمر فقال أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا جرير عن يحيى قال حدثني عمران وقص الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه دليل على أن لبس الحرير من كبائر الذنوب، لأن المراد بالخلاق هنا النصيب، فالذي يلبس الحرير ليس له نصيب في الآخرة. وظاهر الحديث أنه ليس له نصيب مطلقا، ويمكن أن يحمل هذا الظاهر على ما سبق، أي ليس له نصيب من لباس الحرير، ليكون الحديث معناه واحدا، أي من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وفي هذا الحديث دليل على جواز تدافع الفتية بشرط أن يكون في البلد من يصلح لها، وأن الإنسان إذا سئل فلا بأس أن يحيل على شخص معين من الناس، لأن عائشة الأخ أين؟ أنت فاهم المسألة اللي احنا نذكر؟ ما هو الدليل من الحديث على أنه يجوز للإنسان إذا سئل عن مسألة أن يحيل على عالم بعينه؟ الدليل من الحديث؟
الدليل من الحديث أن عائشة،
نعم،
عائشة رضي الله عنها عن الحرير فقال أنت ابن عباس.
إيه ابن عباس؟
إيه ابن عباس؟ فسأله فقال
فسأل. قال فسألته فقال اسأل ابن عمر. وش وجه الدلالة من الحديث؟
الوجه الدلالة أنه يسأل ابن عمر،
أن عائشة أحالت
إلى ابن عمر،
إلى ابن عباس، وابن عباس أحاله إلى ابن عمر. طيب، وهذا مشروط بأن يكون المحال عليه أهلا للفتية، فإن لم يكن أهلا فإنه لا يجوز، لأن الإحالة على غير مالي لا تجوز. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا أحال في الفتية يحيل على غير معين فيقول اسأل العلماء. وعلى هذا فنقول ينظر في هذا إلى المصلحة، فإذا كان الإحالة على الشخص المعين أقرب إلى الصواب وأقرب إلى حصول المقصود من السائل، بحيث يكون المحال عليه معلوما، فلا بأس بالإحالة على شخص معين، وإلا فالأولى أن يحيل على وجه العموم فيقول اسأل العلماء، وذلك لئلا يفتتن المحال عليه ويغتر بنفسه فيقول أحال علي فلان، إذن أنا من أنا، ويتباهى بنفسه ويحصل بذلك ضرر عليه. طيب، فإذا لم يكن في البلد من يصلح للفتية، فهل يجوز للإنسان أن يحيل على شخص آخر في غير البلد؟ نعم، الجواب لا. إذا كان هو يعرف الحكم فإنه لا يجوز أن يحيل على شخص آخر في بلد آخر. لماذا؟ لأن في ذلك إضرارا على السائل. افرض أنه في القصيم وأحال على شخص في مكة أو في الرياض، هذا في صعوبة، فإذا قال قائل لا صعوبة اليوم لوجود الهواتف، فالجواب قد لا يتسنى لهذا السائل الاتصال بالمحال عليه، إما لكونه مشغولا أو لغير ذلك من الأسباب. فصار الآن يشترط لهذا الإحالة، الإحالة تقع على وجهين، عام وخاص، أو إن شئت فقل مبهم ومعين. ويشترط لجوازها أن يكون المحال عليه أهلا للفتية، هذا واحد. والشيء الثاني أن لا يكون في ذلك ضرر على المحال. طيب، نعم، المحال، المحال هو السائل، فإن كان فيه ضرر على المحال فلا يجوز. نعم. لا لا، إذا تاب لو من الشرك تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها، ما في إشكال مع التوبة. نعم.
ابن عباس يا شيخ، أحال السؤال يعني لماذا أحال السؤال؟
لأن لا، لعله لعل ابن عمر هو الذي حدثهم بذلك عن عمر.
ابن عباس يعني قد يكون أنه يعلم
يا شيخ. يعلم، لكن حدثه به عبد الله بن عمر عن أبيه فقال يأخذ من الأصل.
شيخ،
نعم،
شيخ السند اللي ساقه في الأخير قال حرب، قال جرير عندنا حرب،
قال عبد الله بن رجاء حدثنا جرير
عندنا حرب، حرب.
لنسخة. نعم.
قال ابن عاشر طبعا عندما حال في العباس، في ابن عباس كان سأل رجل، كان السؤال عن الحرير، وقد يحصل لك قياس المستحيل من الرجاء والنساء،
كيف؟
خشيت يقيس السائل الحرير على
رجال
النساء
حالف
على رجل،
هل تكون الإجابة دقة؟ ما بالله، لا، لا ما
بالله.
نعم.
باب،
ها، ثلاثة. نعم.
باب مس الحرير من غير لبس. ويروى فيه عن الزبير عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، فجعلنا نلمسه ونتعجب منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا.
الله أكبر. في هذا دليل على جواز إهداء الحرير للرجل، ولكنه لا يلزم من إهدائه له أن يلبسه، إذ قد يعطيه المرأة أو يعطيه أخا له مشركا أو كافرا كما فعل عمر رضي الله عنه حين أهدى إلى أخيه المشرك في مكة ثوبا من حرير. وفيه دليل على أن سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو سيد الأوس في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا، فيشهد إذن لسعد بن معاذ بأنه من أهل الجنة. وقد مر علينا في العقيدة في التوحيد أن الشهادة بالجنة نوعان، عامة وخاصة. فالعامة أن تشهد لعموم المؤمنين أو لعموم المتقين أو لعموم المحسنين بأنهم في الجنة، والخاصة أن تشهد لشخص بعينه بأنه في الجنة. وكلا النوعين لا تجوز الشهادة به إلا إذا ثبت ذلك في الكتاب أو السنة، سواء المعين أو العموم. ومثل ذلك أيضا الشهادة، الشهادة تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. فالشهادة العامة أن تشهد لكل من قتل في سبيل الله بأنه شهيد، هذه عامة. والخاصة أن تشهد لشخص بعينه فتقول فلان شهيد. الأولى جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة، لأن الله تعالى قال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، وقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذه عموما نشهد بكل شهيد قتل في سبيل الله فهو في الجنة طيب أو فهو شهيد. والخاصة لا نشهد بها لأحد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو قتل في المعركة اليوم ما نشهد له بأنه شهيد، لأننا لا نعلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، أي بمن يجرح، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يذهب دما، الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك. فاستثنى الرسول عليه الصلاة والسلام وقيد وقال الله أعلم بمن يكلم في سبيله، وذلك لئلا نتجرأ على كل واحد فنقول إنه شهيد. ولهذا خطب عمر رضي الله عنه وقال إنكم تقولون في مغازيكم فلان شهيد فلان شهيد، ولعله يكون قد وقر رحلة، يعني من الغنيمة وغل، ولكن قولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد، من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد على سبيل العموم. لكن مع الأسف الآن أن الشهادة بالشهادة صارت رخيصة جدا، أرخص من العبس. نعم، حتى إن الرجل الذي نعلم أنه قتل حمية يقال إنه شهيد، وهذا لا شك أنه خطأ، لأنك ستسأل عن هذه الكلمة يوم القيامة، ستسأل كل كلمة تصدر منك فأنت مسؤول عنها. فإذا قتل رجل في جهاد إسلامي فإننا لا نطلق عليه بأنه شهيد، ولكن نقول نرجو أن يكون شهيدا أو من الشهداء أو ما أشبه ذلك. نعم. شهيد، شهيد لكنه ليس كالشهيد في المعركة. نعم. ولهذا القول الراجح أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وأما شهيد المعركة فلا. عبد الوهاب.
شيخ في بعض الأخوان الذين سمعوا هذا الكلام وسمعوا هذا التفصيل شيخ يتمسك يعني ما يأخذ العزة بالإثم، فكثير ما نهيناهم عن إطلاق شهيد يقول ما ذهب إلى هناك إلا لتكون كلمة الله العليا.
نعم.
فما نصيحتك يا شيخ لهؤلاء؟
والله نصيحتي أنهم مخطئون، وش عليهم من أن يكون هذا الرجل شهيد أو ما هو بشهيد؟ هو يرجى أن يكون شهيد بلا شك، لأنه ذهب، والظاهر أنه لم يذهب ويترك أهله ووطنه وماله إلا ليقاتل بسبيل الله، هذا هو الظاهر. لأن كون نشهد بأنه شهيد يلزم منه أن نشهد بأنه في الجنة، لأنه ما من شهيد إلا وهو في الجنة، وهذا حرام لا يجوز. والعلماء في عقائدهم أهل السنة يقول لا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه. زاد بعض العلماء أو اتفقت الأمة على الثناء عليه، مثل الأئمة الأربعة والشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا وما أشبه ذلك ممن أجمع المسلمون أو أئمة الإسلام على الثناء عليهم. نعم. وأنا أظن أني أن البخاري رحمه الله قال ترجم على هذا في قوله باب لا يقال فلان شهيد. نعم. نعم. هذا لا شك أنه قوي الرجع، لا شك أنه يقوي الرجع، لكن أنا أقول لماذا أعرض نفسي للإثم بأمر إن لم أفعله لا يضر هذا المقتول؟ هل إذا لم أشهد أنا وهو عند الله شهيد يكون غير شهيد؟ وإذا شهدت وهو عند الله غير شهيد ما كان شهيدا، صرت أنا أبوه بالإثم وأعرض نفسي للشهادة بما لا أعلم، فالسلامة أسلم بلا شك حتى لو وجدت هذه القرينة. لو وجدت، وأنا لا أحب أن أتحدث بكل ما سمعت، وإلا لقد سمعت أن بعضهم يصب مسكا في القبر الذي سيدفن فيه المقتول، ثم يعلم بأنهم أنهم شموا رائحة المسك في قبره. نعم، نحن قد لا نصدق بهذا أو نصدق، المهم أني أقول القرينة إذا وجدت في هذا المقتول الذي عليه ثيابه الآن ودمه وشمام منه رائحة المسك، فهذا لا شك أنه قوي الرجاء. لكن ما علينا، هل نحن ملزمون بأن نشهد؟ لا نلزم ولا يطلب منا أن نشهد، لكن نعم نرجو أن يكون شهيدا، ويقوى رجاؤنا بهذه الأمارة التي رأيناها. ونحن إن شهدنا فعلى خطر، وإن تركنا الشهادة سلمنا. هو إن كان عند الله شهيد فهو شهيد سواء شهدنا أم لم نشهد، وإن لم يكن عند الله شهيد فلا تنفعه شهادته لنا، شهادتنا له. هنا نعم شلون؟ إذا جاءنا مثل الأخ خالد نصدق، إذا قال أنا شممت رائحة المسك من دمه الذي عليه صدقني. كيف؟ المهم ما في مانع، هذه قد تكون من الكرامات. وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول جاء يوم القيامة، أقول ما ذكر أن هذه في الدنيا، يقول إلا جاء يوم القيامة، فهذه الكرامة التي تكون لا تكون يوم القيامة، لكن لا مانع أن الله يخرجها في الدنيا من أجل أن ينتفع بها الناس ويجتهدوا في الجهاد. يعني قد يظهر الله عز وجل كرامات لهؤلاء الذين قتلوا من أجل أن يكون في هذا حث لهؤلاء للآخرين، وشهادة من الله عز وجل، شهادة فعلية بأن هؤلاء على حق وعلى خير، هذه ما ننكرها، يعني ليست مستحيلة. فإذا جاءنا إنسان صدوق ثقة وقال أنا شهدت على هذا الشيء، نقبل قوله بنا، ونرجو للمشهود له، نرجو له الخير. نعم.
والنور الشيخ يعني إذا دفن
يقولون إن هذا أخذنا ثلاثة. نعم. هذا انتظر حتى يأتي الدور. طيب، ساري بن معاذ من خصائص رضي الله عنه ما قاله حسان بن ثابت: وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري. فإنه لما توفي رضي الله عنه اهتز له عرش الله عز وجل فرحا بروحه. نعم، هذا البيت مشهور في التاريخ. نعم، لا الحديث فيه نظر، لكن الحديث البيت مشهور في التاريخ. نعم.
باب افتراش الحرير. وقال عبيدة: هو كلبسه.
عندنا عبيدة.
وقال
السلماني الفقيه المشهور. نعم.
وقال عبيدة: هو كلبسه. حدثنا علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
نعم، وهذا للرجال لا شك فيه أنه لا يجوز للرجال أن يجلسوا على الحرير، لأنه إذا حرم اللبس حرم الجلوس، وقد أطلق اللبس على الاستعمال ولو في الجلوس، كحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. فلباس كل شيء بحسبه. وذكرت لكم فيما سبق أن العلماء اختلفوا في جواز افتراش النساء للحرير، فمنهم من قال بالجواز لعموم الأدلة، ومن قال بالمنع، ومن العلماء من قال بالمنع، وقال إن جواز لبس المرأة الحرير من أجل التزين للزوج والافتراش لا يمت إليها بصلح. وقلت لكم إن هذا أحوط وأن تجنب هذا للنساء أولى. نعم. ما لا بأس به، هذا لا بأس باللبس، لكن ذكرت لكم أمس أو قبل أمس إنه لا ينبغي للرجل أن يلبسه لما فيه من الليونة والنعومة، لا سيما إذا كان شابا ووسيما فإنه يحصل به فتنة كبيرة.